الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفرنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قول المصنف رحمة الله: باب الصوم في السفر. تقدم الكلام على الصوم، والباب هو ما يولج منه ويخرج منه، والسفر هو الارتحال، وإنما سمي السفر بهذا الاسم باعتبار أن الإنسان يبرز من بلده ويخرج إلى موضع يريده، ولهذا ما كان مستترا ثم برز فيقال أسفر فلان بكذا، وتسمى المرأة سافرة إذا كشفت عن وجهها، كما يقول ذلك أئمة. وإنما سمي الرجل مسافرا لأنه قد خرج من ستر البنيان إلى فضاء الأرض، فسمي مسافرا، وسمي فعله ذلك بالسفر. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى،
وهذا باعتبار الأغلب، وهذا اقترن بأصل التشريع وجرى عليه عمل كثير من الناس، وإلا قد يقال بعدم ربط السفر بالخروج من البنيان، وذلك لجملة من القرائن باعتبار كثرة بنيان الناس، ويوجد الآن في كثير من الدول التصاق البنيان إلى مئات وربما آلاف كيلو مترات من بعض البلدان المترامية التي يوجد فيها كثافة سكانية ونحو ذلك، فحيث الإنسان لا يمكن أن يسفر باعتبار أنه لا يمكن أن يخرج من البنيان، إما أن يقال أنه لا يمكن أن يطلق على هؤلاء أحكام المسافرين مع أنهم قطعوا جملة من المسافات الطويلة التي يتفق العلماء على أنهم قطعوا المدة التي يتفقون على أنها داخلة في السفر، أو يقال العبرة بذلك هي خروج من البنيان والإسفار منه. العبرة بذلك هو بعرف الناس وما ألحق به مما لم يمكن ضبطه، ولهذا قد يقال أن الخروج من البنيان في المدن الكثيفة أو المترامية الأطراف المتسعة أن العبرة بذلك ليس بالخروج والخروج من المباني، وإنما العبرة هو بخروج الإنسان من حيه، أو خروج الإنسان مثلا من داره ونحو ذلك. و أذكر أنني مثلا في أحد الدول وهي الهند قد سلكت مسلك قرابة 300 كيلو متر وما زال البنيان متصل بعضه ببعض، هل يقال أن هذا الذي لم يخرج مثلا كحالنا أنه لم يخرج من البنيان أنه لم يسفر أو لم يفارق البنيان، هل نسقط حكم السفر عن ذلك؟ هذا لا يمكن، ولهذا نقول أمثال هذه العلل التي ارتبط بها النص هي علل ليست قطعية لازمة لإيقاع حكم السفر، وإلا ليخاطب كثير مثلا من الدول المثلا متسعة ومرتبطة في البليان كالتي يوجد فيها كثافة، مثلا كالبلاد التي مثلا يدعى أن مثلا بلغت المليار ونحو ذلك، الصين أو الهند أو غيرها، هل يقال بإسقاط أحكام السفر عن المسلمين فيها؟ لا يقال بذلك، ويقال أن الحكم موجود ولكنه بالأغلب يرتبط الخروج من البنيان، وما لم يدخل حكمه كذلك فإنه يرجع فيه إلى العرف وأقل الأحوال مما يشترك فيه في ذات العلة، وهو أن الإنسان إذا عزم من خروجه من داره فإنه يقال أنه قد سافر ولو لم يغادر أو لم يخرج من البنيان. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
الله جل وعلا قد رخص للمسافر بجملة من الرخص، منها الفطر في رمضان، ومنها أيضا قصر الصلاة وجمعها إذا جد به المسير، وأما إذا لم يجد به المسير وكان من أهل الإقامة فإن السنة في حقه إذا كان حاله كحال المقيم مع كونه مما يجوز له أن يترخص فإنه يستحب له أن يقصر الصلاة إلا إذا شهد جماعة، كذلك أن يتم الصوم، وإذا لم يفعل بذلك وأخذ بالغاية فجمع في حال الإقامة فإنه لا بأس بذلك، لأنه قد جاء عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد جمع في حال الإقامة، كما في خبر قصر تبوك، وقد رواه الإمام الشافعي في كتاب الأم وغيره. وكذلك أيضا في حال الفطر، في حال وجود الإنسان في بلد من البلدان مما ينطبق عليه حكم السفر، ويجوز له مع ذلك أن يقصر، فيقال أنه لا حرج في ذلك وترك الشيء الفاضل إلى المفضول، وعليه أن يقضي يوما مكانه بعد ذلك. وتقدم الكلام معنا على مسألة القضاء. أما بالنسبة للتباين في خلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مسألة الفطر السفر، ينبغي أن تؤصل هذه المسألة، وهي أن كثيرا من السلف الذين يطلقون في مسألة الفطر في السفر أو عدمه، كثير منها هو مقترن بوجود المشقة، أو جاء ذلك بسياق نص على حال معينة ورد فيها المشقة أو ورد فيها اليسر، فأخذت على سبيل العموم. فكثير من النصوص التي ينقلها العلماء عن بعض السلف، خاصة الذين يريدون أو تنقل عنهم الآراء من غير ذكر سبب ورودها، فهؤلاء ينقلون الحكم من غير نظر في القرينة التي كانت سبب في إرادة ذلك الخبر. لهذا ينبغي أن تمحص الأخبار، وينظر كذلك أيضا في القرائن، كذلك أن تجمع الروايات حتى يتضح قول الأئمة. كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك هو على عدة أقوال. منهم من فضل الصيام على من فضل الصيام على الإطلاق إلا إذا كان ثمة ضرر، وهذا قول لبعض الفقهاء من أهل المدينة، وقد قال به الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. وأما إذا كان ثمة ضرر فإنهم يقولون بالمنع، ويأتي الكلام على مسألة الضرر الذي يلحق على الإنسان. ومنهم من قال أن الفطر أفضل، باعتبار أن الله جل وعلا قد رخص للعباد، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى. لهذا يقال أنه ينبغي للإنسان في مثل هذا القول أن يمتثل الأخذ بالرخصة، وهذا ليس على إطلاقه، والصواب في ذلك على التفصيل، وهو القول الثالث، أن ذلك يرجع إلى حسب حاجة الإنسان أو المشقة عليه. ومعلوم أن المشقة التي تطرأ على الإنسان هي مرحلة دون ورود الضرر، ومعلوم أنه إذا وجد الضرر على الإنسان فنحن ندخل في أبواب الإجابة والحرمة، ولكن في مسألة أصل وجود المشقة تتباين، والله جل وعلا قد أثبت وجود أصلها في كلامه سبحانه وتعالى، في قول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله جل وعلا قد أثبت الكلفة والمشقة، لكنها بقدر الوسع والطاقة. لهذا نقول أن الكلفة إذا زادت والمشقة مما بلغت دون الضرر فإنه يستحب للإنسان أن يفطر، وإذا كان حال الإنسان كحال المقيم لم يتغير حاله فإن السنة في ذلك أن يصوم. جاء عن بعض السلف المنع ممن أدرك رمضان، هل أدرك رمضان في حال الإقامة أنه يجب عليه أن يتم؟ وهنا مسألتان: المسألة الأولى ممن دخل عليه اليوم وهو في حال الإقامة وصام شيئا من النهار، ثم أراد أن يسافر في أثناء النهار، هل يفطر ذلك اليوم أم لا؟ هذه المسألة من مواضع الخلاف، ذهب جماعة من الفقهاء، وهو قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، ومروي أيضا عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وكذلك عبيده السلماني، أن من أدرك شيئا من النهار ثم سافر أنه يجب عليه أن يتم ذلك اليوم. وذهب بعض الفقهاء إلى ما هو أبعد من ذلك، أن من أدرك شيئا من دخول رمضان عليه في حال الإقامة إلى أنه لا يجب عليه أو لا يجوز عليه أن يفطر في أي يوم. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإذا شهد الإنسان الشهر في حال الإقامة وجب عليه أن يتمه كله في كحال الإقامة ولو كان مسافرا. وهذا القول هو قول لبعض السلف، ولكنه مهجور عند الفقهاء المتأخرين من الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم، ولكنه قول لبعض السلف. والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا تعذر بعذر أو ترخص برخصة طرأت عليه ولو كان في حال النهار أنه لا حرج عليه أن يفطر، سواء كان ذلك سفره يعني في نهار رمضان ابتدأه في الليل مع عقد النية، والنية من جهة عقدها ابتداء لا أثر لها في مسألة الترخص على الصحيح من أقوال العلماء. ويجب على الصائم أن يبيت النية من الليل، كما جاء ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين وغيرهما إنما الأعمال بالنيات. وكذلك أيضا جاء في حديث حفصة وعبد الله بن عمر أنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وهذا الخبر قد اختلف فيه العلماء على عدة أقوال، منهم من رجحه مرفوعا، ومنهم من رجحه موقوفا على عبد الله بن عمر، ومنهم من رجحه موقوفا على حفصة عليها رضوان الله تعالى. وصابوا في ذلك أنه موقوف ولا يثبت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح وهو متعلق بالفريضة، لا يتعلق بالنافلة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه عقد النية للنافلة من الليل، كما جاء في حديث عائشة بن طلحة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أتاها من النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعندكم شيء؟ فإذا قلنا لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني صائم. وهذا فيه إشارة إلى أنه لا حرج على الإنسان أن يعقد النية من النهار في صيام النافلة. وهل يصح ذلك في صيام النفل المقيد أم هو في النفل المطلق؟ هذا من مواضع الخلاف عند العلماء. ما دل الدليل على صيامه بيوم؟ قال جمهور العلماء أنه لا بد من النية من الليل كصيام يوم عرفة أو صيام يوم عاشوراء، فإنهم قالوا لا بد من النية من الليل لمن أدرك ذلك وعلم أن غدا صوم، فإنه يجب عليه أن يبيت النية، ومن تعمد عدم النية حتى دخل عليه النهار قالوا فأجره في ذلك ناقص ولا يتحقق له صيام ذلك اليوم. والذي يظهر والله أعلم أن الصيام في ذلك يصح من الإنسان إذا عقد النية ولو في النهار ولو قيد ذلك بيوم، وذلك لعموم ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر عائشة السابق، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تبين عائشة من حاله هل هذا من أيام من صيام الأيام المقيدة أم ذلك من الأيام المطلقة. وإذا دخل النهار على الإنسان ثم أراد أن يصوم ذلك اليوم، فهل يقال أن النية مطلقة أنه ينوي من أي وقت من النهار ولو كان ذلك عصرا أو قبيل المغرب، هل يصح منه ذلك أم لا؟ هذا من مواضع الخلاف، قد اختلف العلماء في ذلك على قولين. منهم من قال أن النية لا تصح في نية صيام النافلة إلا قبل الزوال، ومنهم من قال أن ذلك يجوز من الإنسان ولو كان بعد الزوال. اختلف الصحابة بذلك على قولين، ذهب جماعة منهم وقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ومروي عن أنس بن مالك وكذلك أيضا عن علي بن أبي طالب أن ذلك قبل الزوال، وروي عن حذيفة بن اليمان أنه لا حرج عليه من أي ساعة من النهار، يعني ولو كان ذلك بعد الزوال. واختلف العلماء من المتأخرين في أثر ذلك، هل يثاب الإنسان على هذا العمل بتمامه باعتبار أنه يكتب له ما مضى من ذلك اليوم الذي لم ينويه، أم أن الأجر يحسب له من ذات النية التي ابتدأها، فما بعدها فإنه يجر عليه، وما كان قبل ذلك فإنه لا يجر عليه. يقال أن المتقرر في الشريعة أنه لا يوجد صيام شطر اليوم أو بعض اليوم، وإنما هو صيام يوم تام. وبعض من يرد على أمثال هذا الإطلاق يقولون أننا لا نتكلم على مسألة الصيام وإنما نتكلم على مسألة الإثابة. يقال أن الدليل قد دل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا تعبد لله جل وعلا في حال كفره خالصا له وهو كافر كاليهود والنصراني وكذلك الوثني، إذا فعل فعلا حال وثنيته وحال تنصره أو تهوده لله، وهذا قد يقع. فالوثني مثل الذي يعبد الصنم أو يعبد الشجر أو يعبد الحجر قد يعتق الرقاب لله، فبعض العبادات لديه يشرك فيها وبعض العبادات لا يشرك فيها، فإذا أسلم تقبل الله جل وعلا منه ذلك العمل الذي فعله في حال الشرك، فكيف من شخص لم يطرأ عليه ناقض لنيته ثم أخلص لله جل وعلا، ألا يتقبل منه البراءة الأصلية في ذلك من أنه لم يدخل على نيته ما يناقضها؟ ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: قال أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني ما مضى منك مما أخلصت لله جل وعلا ولو كان في حال كفرك أن الله جل وعلا يثيبك على ذلك. به نعلم مسألتين، المسألة الأولى ما يتعلق فينا هنا أنه يكون باب أولى، المسألة الثانية أن المسلم إذا ارتد وكان قد فعل شيئا في حال إسلامه من العبادات الكثيرة المتضافرة خالصة لله جل وعلا ثم ارتد ثم رجع إلى إسلامه، أن ما فعله قبل ردته أنه محفوظ عند الله جل وعلا، ولو كان ذلك من العبادات التي يثبت إحباطها بمجرد ورود الردة على النص في بعض كلام العلماء كمسألة الحج أن الإنسان يجب عليه أن يعيد ذلك الحج الذي فعله تخلله بعد رجوع إسلامه ردة، يقال أن هذا يفتقر إلى دليل، والأصل في ذلك القبول، فإذا قبلناها من مشرك في حال إشراكه بعد دخول الإسلام فإنها تقبل من مسلم تخلل إسلاميه ردة. ولهذا نقول أن الإنسان إذا نوى ولم يطعم في أول النهار أو في أوسطه إذا نوى عصرا فإن الله جل وعلا يكتب له سائر اليوم، وهذا مضطرد في كل عمل سواء كان من العبادات المحضة أو كان من العبادات غير المحضة أو كان من العادات التي يقلبها الإنسان عبادة، فإن الإنسان إذا أخلصها بعد أن انقضى ذلك العمل يكتب الله جل وعلا له الأجر الماضي، كحال الإنسان على سبيل المثال الذي يعمر دارا وأهداها لأحد أو اشترى سيارة وأعطاها لفلان ويريد أن تكون هذه محمدة ومنقبة لديه حتى يذكره عند الناس، ولكنه بعد ذلك أراد أن يصحح نيته واحتسب الأجر الله جل وعلا، كتب الله جل وعلا له ما مضى من ذلك. يخرج من هذا العبادة التي أشرك الإنسان مع الله جل وعلا فيها غيره فيكون حينئذ قد ناقض نيته وأفسدها بمفسد، فهذا يرجع فيه إلى النظر إلى حال العبادة، وترجع في هذا إلى نوعين: عبادة منفصلة وعبادة متصلة. العبادة المنفصلة المنفكة حبطت من الإنسان ولا يرجع ذلك العمل، كحال الإنسان مثلا الذي أدى عبادة فصلى مثلا لله ركعتين رياء لفلان وهو لا يصلي، فجاءه فلان مثلا وقال أنت تصلي؟ قال نعم، فقام وربما لم يكن على طهارة أو تطهر لأجله ثم ذهب وصلى معه وهو لم يصليها أصلا إنشاء إلا لأجل فلان، فيقال أنه لو أخلص بعد ذلك تلك الصلاة أنها لا تقبل باعتبار أنه أنشأها وختمها لغير الله. أما العبادة المتصلة كحال الإنسان مثلا الذي ينشئ وقفا لله جل وعلا ثم بعد بنائه ومرور سنة أو سنتين أو عشر سنوات أو عشرين ونحو ذلك أراد أن يخلص بعد أن أشرك مع الله جل وعلا في نيته، فأراد الحمد والذكر وأن يحمده الناس في المجالس ولم يخلص لله جل وعلا، نقول هنا إن أخلص لله جل وعلا بعد ذلك باعتبار الاتصال فإنه يثاب على ذلك، كحال العبادة التي ينشئها الإنسان ابتداء لغير الله ثم يخلص أثنائها فإنه يثاب على ذلك. وهذا من دقائق مسائل النية وأعمال القلوب يرجع فيها إلى مظانها. وأما إذا طرأ على الإنسان ضرر في بدنه إذا صام في حال سفره فإنه يأثم، بل قال بعض السلف أنه لو مات من صيامه أنه لا يصلى عليه فيكون في حكم القاتل نفسه. ثبت هذا عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في المصنف أنه رأى رجلا يستظل بظل شجرة وقد شق عليه في الصيام فقال ما له؟ قال إنه صائم. قال أما إنه لو مات لم أصلي عليه، يعني أنه يعد كحال قاتل نفسه. لهذا ينبغي الإنسان أن يقدر الأمر بقدرها في قدر المشقة، كذلك أيضا في حال اليسر والسهولة، وهذا يختلف من زمن إلى زمن، كذلك من سفر إلى سفر، كذلك من شخص إلى شخص. وينبغي الإنسان أيضا أن لا ينكر على غيره ولو ترخص في بعض الرخص التي ينبغي أو يستحب له أن يصوم في حال مثلا اليسر والسهولة ما دام أنه في حكم المسافر وقصر الصلاة، والصلاة آكد من الصيام، فإذا قصرها فإنه كذلك أيضا من باب أولى أن يفطر في نهار رمضان، والمسألة في ذلك فيها يسر وسهولة، والصلاة هي آكد من الصيام كما لا يخفى. نعم.
قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم لأصحابه، ومنهم من أخذ بحسب ذاته ولم يرجع إلى أصل قول منفرد فجعله مضطردا في حاله، ولهذا العالم يبين الحكم وإن اختلف الناس في التطبيق لأنهم يتباينون من جهة ورود المشقة عليهم، فمن الناس من يطيق ومنهم من لم يطيق، ومنهم أيضا من تسحر سحورا يعينه في ذلك على الاستمرار بالصيام، ومنهم من سحوره ضعيف، ومنهم من فاته من فات السحور، لهذا يقال أن الناس يتباينون ولا ينكر أحدهم على الآخر. فإذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع ويستطيع عليه الصلاة والسلام أن يحسم الأمر في حالهم، صوموا أو أفطروا، ومع ذلك منهم من صام ومنهم من أفطر، به يعلم أنه يرجع إلى فرض إلى حال الإنسان. فإذا كان جماعة مثلا في سفر لا يقول أنا نتفق أننا نصوم أو نفطر جميعا أو نحو ذلك، كل بحسبه، فإن صام فالأمر يرجع إليه وقدرته في ذلك، وهو أعلم بورود المشقة عليه ورود العذر. وإن أراد كذلك أن يفطر فلا يعنف على أحد أيضا. وفيه أيضا إحسان الظن في الإنسان الذي يترخص وهو على رأي وعلى هدي وسنة، أن يحسن الظن فيه، كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يتباينون من جهة العمل ولم يعب بعضهم على بعض. نعم.
قال رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
في هذا عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وكذلك أيضا شفقته بهم، وكذلك أيضا فيما تقدم من الدلالة تباين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الأخذ، وأن مرد ذلك إلى ذات الإنسان من جهة القوة والضعف والقدرة وعدمها والاستطاعة وانتفائها، فإن هذا يرجع إلى ذات الإنسان ولا يعنف على أحد. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
في هذا ما تقدم الكلام عليه، أن المشقة إذا وصلت بالإنسان إلى درجة الضرر فإنه يقع في الإثم، لأن حفظ النفس أولى من صوم الإنسان في سفره، وكذلك أيضا حفظ النفس أولى من صوم الإنسان في حال الإقامة، فإن الإنسان يعذر بورود بعض الأضرار عليه مثلا في حال إقامته بورود مرض أو نحو ذلك أو تناول دواء لا يمكن تأخيره، فإن الإنسان يعذر بذلك، وذلك لحظ نفسه. ولهذا يقال أن الإنسان يقدم حظ نفسه، وهذا رحمة من الله جل وعلا وفضل على عباده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ليس من البر الصيام في السفر، أن التعميم من النبي عليه الصلاة والسلام هو مقيد بهذا النص، وكثير من النصوص يجهل سبب ورودها، وهنا النص لو نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الإطلاق من غير ذكر سبب الورود، وهو أن نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر على سبيل الإطلاق من غير نظر لهذه النازلة أو ذلك القصة، فإن ربما تنتج قولا فقهيا لم يقل به الإنسان. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر في بعض الإطلاقات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع في ذلك إلى أسباب ورود الخبر وأسباب ورود الأخبار التي تحكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي مما يفسر الأمر من جهة العزم وعدمه، وكذلك التأكيد وانتفائه، وكذلك أيضا من جهة التخصيص من الإطلاق. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في سفره وأفطر عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أطلق هذا الإطلاق الذي لو نقل لأخذ على عمومه، وهو إطلاق محمول على تلك الحالة التي صام الإنسان وهو في سفر، فسقط واجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، مع كونه متعلق بركن من أركان الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام نفى البر عن فعل ذلك لورود المشقة عليه. وكثير ممن يقول بالاستحباب على سبيل الإطلاق في الصيام في السفر فإنهم يأخذون بأمثال هذه العمومات. لهذا الذي ينبغي لطالب العلم في فهمه لكثير من النصوص أن يرجع في ذلك إلى أسباب ورود الأخبار، ويتمكن طالب العلم من ذلك بعدة سبل، منها بجمع الطرق من الكتب وغيرها، فإنه يوفق إلى معرفة الأسباب. كذلك أيضا أن يتحاشى الكتب المصنفة التي صنفت الأخبار على الأبواب، وإنما يعمد إلى كتب المسانيد والمعاجم، فإنها تورد الأحاديث بتمامها وفي سياقها يذكر سبب ورود الخبر. الأمر الثالث أن يرجع إلى المصنفات التي اعتنت بأسباب ورود الأخبار، وثمة مصنفات متعددة قد اعتنت في هذا الأمر وككتاب أسباب ورود الحديد العسكري وكذلك للسيوطي عليه رحمة الله رسالة في هذا الباب. فإنها مما يبين الأحكام ويفهم الإنسان القرائن المحتفة بالنصوص المطلقة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسباب ورود الحديث هي كأسباب نزول الآيات تعين طالب العلم في فهم اللفظ على مراده من غير أخذه على سبيل الإطلاق. نعم.
قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
في هذا الحديث ما تقدم تأصيله، وفيه أيضا من مزيد المسائل أنه ينبغي للعالم كذلك أيضا للمتعبد أن ينظر إلى مآلات فعله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ذات الصيام من جهة فضله ومفضوله بحسب مآله، فلما نشط المفطرون على عمل الخير مما يتأكد عليهم من إعانة إخوانهم كان عملهم فاضلا على غيرهم، ففضل النبي عليه الصلاة والسلام عمل الحال بالنظر إلى المآل. وهذا من المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يدرك فيها المآل كما يدرك الحال. وكثير من المفتين والمتعلمين ينظرون إلى المسائل بحسب حالها ولا ينظرون إلى المال وإلى المآل. كلما أدرك الإنسان المآل استطاع أن يفتي بالحال على وجه الدقة. وإذا جهل الإنسان المآل وجهل الحال فبقدر جهله لأمثال هذين النوعين فإنه يجهل الدقة في أبواب الفتوى وأبواب الرأي. فينبغي للإنسان في أبواب الترجيحات ونحو ذلك أن يفرق بين الحكم المطلق من جهة تقرير المسألة وتحريرها، وكذلك أيضا بين تنزيل المسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذم من أخذ بالعزيمة، وإنما بين فضل الذين أخذوا بالرخصة باعتبار المآل الذي أثمر في أفعالهم رد الأمة. لهذا ينبغي أن يقال أن الصيام إذا كان ثمة عزيمة تؤدي إلى اغتنام عبادة ونحو ذلك كالمجاهد في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله يحتاج إلى الفطر حتى يتقوى على مقابلة العدو، فإنه يرخص فيهم له ما لا يرخص لغيره. ولهذا كثير من الأحكام في أحوال المجاهد في سبيل الله حتى من المكروهات مثلا لمن كان في حال الإقامة وعدم الجهاد في سبيل الله، أن المكروهات في حال المجاهد تسقط وتكون من جملة المستحبات. ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قد رخص في إعفاء الشارب وكذلك إنبات الأظفار وكذلك في كما جاء عن بعض السلف في ضرب الدفوف في لقاء العدو وكذلك أيضا في استحباب الفطر حتى يلقى الإنسان عدوه وهو قوي، وكذلك أيضا في جسده ما يعينه على القوة والبأس. وهذا بالنظر إلى المآلات يؤثر الحكم في الحال. وهذا يرجع فيه أيضا إلى أحوال العبادات. فإذا كان الإنسان مثلا يريد أن يذهب إلى العمرة والعمرة مثلا كانت عمرة الإسلام ويرى أنها واجبة على قول بعض العلماء وهو مسافر في حال مثلا في صيام رمضان، السنة في حقه مثلا إذا كان يجد راحة أن يصوم، ولكن لما كان ذلك يؤدي إلى إتقان العبادة والإتيان بها على وجهها بالمبادرة بالإتيان بالنسك فإنه يستحب للمسافر أن يبادر بعمل النسك، أن يبتدي بالطواف مباشرة، وهذا هو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان صائما يؤخر الطواف إلى الليل، نقول السنة أن تأتي بهذه العبادة على وجهها كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالطواف وكذلك السعي بين الصفا والمروة نهارا، تبادر بذلك ولو كنت مفطرا فتترك المفضول إلى الفاضل. نعم.
قال رحمه الله وأنا أشتر قال رحمه الله.
ويظهر أيضا من كثير من النصوص في خبر أنس بن مالك وكذلك غيره وكذلك أيضا في هذا الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعنف على من أطاق جسده المشقة، من أطاق الجسد المشقة من غير ضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما عنف على من وقع فيه ضرر. فإذا كان فيه ضرر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر، وهذا على سبيل التخصيص مع إطلاق اللفظ. وأما إذا كانت مشقة عامة على مشقة عامة يطيقها الإنسان فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عنف على أحد من أصحابه إلا مع ورود الضرر. به أن به نأخذ أن الإنسان إذا أطاق نوع من أنواع العبادات مع وجود المشقة أنه لا ينبغي لغيره أن يعنف عليه، بل يطلق الإطلاقات أن الأولى في ذلك كذا ونحو ذلك، ولا يكون في ذلك تشديد إلا إذا كان فيه هلكة عليه. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
اتفق العلماء على أنه يستحب المبادرة بقضاء رمضان، وأن الإنسان لو أخره إلى قبل رمضان الآتي فإنه لا شيء عليه. وأما إذا أخره إلى ما بعد رمضان الآتي فما حكم ذلك؟ تقدم الكلام معنا على هذا. عندك جواب؟ نعم. عطنا الخلاف الذي تكلمنا فيه في المسألة. أنت. نعم. ما نبغى بعضهم. هذا كل واحد يحسنها. بعضهم قال كذا، بعضهم قال كذا. أي شخص في الشارع يحسن هذا. من هو البعض؟ من هو؟ من الذي يقول هذا؟ كل مسألة من مسائل الخلاف قولوا بعضهم قال كذا وقال بعضهم كذا انتهى الموضوع. هذا يليق بطالب علم يريد التحقيق، ما يليق بهذا. أنا أرى بعض الأخوان لا كتاب ولا قلم، وإذا سئل لا يجيب، كيف يحسن هذا؟ إذا كان الإنسان يحفظ ويدرك المعلومة هذا الأمر سعة، لكن أن يحضر ومثل هذه المسائل ثم لا يقيد في إضاعة للجهد حصول البركة. لا يقال أنه يحرم الإنسان لأجل له البركة، ولكن ينبغي الإنسان أن يترقى في درجات الكمال. السؤال لا يعطاه من سأله، من لم يسأل هو الذي يعطى. عندك جواب؟ أعطني جواب. مقول من؟ هذا من كيسك. كيسك أنت. عندك جواب؟ أعطني جواب. قول الأول، قول من؟ ثم من الصحابة قال بالكفارة؟ أنت. أصحابنا هنا. تضبط شيء؟ تعرف المسألة؟ أنت. محمد. إيه. القول الأول أطعمه. من قال به؟ غلط. أنت عندك شيء؟ عندك الأقوال بدون من قال بها؟ هذا الجميع يعرف هذه الأقوال. لا ينبغي يا أخوان، أنا سألت الكثير وأمثالهم أكثر، لا ينبغي مثل هذه المسائل الدقيقة اللي يحتاجها كثير من الناس. هل ثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الكفارة على من أخر الصيام قضاء صيام رمضان إلى رمضان الآتي؟ في شيء عندك شيء معلومة بيقين إثبات أو عدمه؟ حديث عائشة في الباب قرأناه. عندك شيء؟ من دونه عندك شيء؟ أنت. لا إله إلا الله. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء وهو مروي منسوب للأئمة الأربعة أنه يجب عليه في ذلك الكفارة، الكفارة مع القضاء، قضاء ذلك اليوم. وقال بهذا من الصحابة عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. وثمة قول آخر قال به عبد الله بن مسعود إلى أن الإنسان إذا أخر الصيام، إذا أخر الصيام إلى رمضان الآتي أنه يجب عليه القضاء، خالف السنة ويجب عليه القضاء، ولا يجب عليه في ذلك كفارة وهي الإطعام. وصاب في ذلك قلنا أنه خالف السنة ولا يجب عليه الإطعام، لأن الإطعام يفتقر إلى دليل. والمروي عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في هذا في الإلزام بالإفطار هو أعلى الموجود في هذا الباب، وخالفه في ذلك عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وقول عبد الله بن مسعود هو الأظهر بالصواب باعتبار أنه متعلق بالأصل بعدم الإلزام، إلا بدليل. ولا حرج على الإنسان أن يؤخر صومه إلى شعبان، كما كانت عائشة عليه رضوان الله تعالى تؤخر صيامها لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن حاجة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة في كثير من الأحيان ظنية لظنها أنه ربما يحتاجها النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك أفطرت لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قضت إلا في شعبان. وإنما قلنا أن عائشة عليه رضوان الله تعالى تركت ذلك مع أن حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ظنية وليست على سبيل الإيجاب في كل يوم. وذلك أن عائشة لو كانت حاجة النبي عليه الصلاة والسلام لها على سبيل الدوام لما وجب عليها أن تقضي في شعبان، وإنما جعلت القضاء في شعبان باعتبار أنه هو مقارنة بين الفاضل والمفضول، فقدمت حاجة النبي عليه الصلاة والسلام على سنية تعجيل القضاء فأخرت قضاءها عليها رضوان الله تعالى إلى شعبان. والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا يعلم حالها في ذلك، ولهذا نسبت العذر في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قولها لمقام أو لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يستحب للإنسان أن يصوم من صيام النوافل قبل القضاء أم لا؟ أولا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من النوافل مما يستحب للإنسان أن يصومه، من ذلك صيام الأيام البيضة وصيام يوم إفطار يوم أو صيام الاثنين ويرى في هذا الخميس أيضا، وكذلك أيضا صيام يوم عرفة وكذلك أيضا عاشوراء وصيام ستة أيام من شوال وغيرها من السنن المطلقة والمقيدة. فهل للإنسان أن يصوم هذه النوافل قبل أن يؤدي القضاء الذي عليه؟ قد اختلف العلماء في هذا، ذهب جماعة من العلماء وهو قول الجمهور من الفقهاء إلى أنه يجب عليه أن يؤدي القضاء الذي عليه ثم بعد ذلك يأتي بالنافلة. روي عن جماعة من السلف وهو قول جماعة كثير أيضا من الفقهاء من السلف إلى أنه لا حرج على الإنسان أن يصوم النافلة لظواهر الأدلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا في حال عائشة يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما يحتاج إليها نهارا، والفريضة لا بد من النية من الليل، بخلاف النافلة فإن الإنسان قد يبقى على غير نية ثم ينوي نهارا كحال عائشة عليه رضوان الله تعالى، فذلك لا يعارض حاجة النبي، فإذا احتاج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطرت ذلك اليوم. ولكن لو نوت الفريضة من الليل قضاء ثم دخل عليها النهار فإنه يحرم عليها أن تقطع الفريضة، ومعلوم أن القضاء كحال الأداء. فمن نوى صيام يوم وكان هذا اليوم قضاء لرمضان فهو كحال الأداء، فإذا نواه من الليل ودخل عليه النهار ليس له أن يفطر بخلاف صيام النافلة. لهذا نقول أن ذلك يختلف عن صيام القضاء، ولا حرج على الإنسان أن يصوم نهارا. ومن استدل بحديث عائشة عليه رضوان الله تعالى فهو استدلال مع الفارق. وروي هذا القول عن جماعة من السلف وهو مروي عن سعيد بن المسيب وكذلك أيضا عن سعيد بن جبير وغيرهم. ولا حرج على الإنسان مثلا يصوم ستة أيام من شوال قبل قضاء رمضان. ثم إنه ثمة قرينة في هذا الباب وهو أن من أفطر يوما من رمضان فهو معذور، وهو حكما داخل في عموم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام قال صام رمضان، ورمضان 30 يوم، أقله 29 يوما. فإذا أطلق النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من صام رمضان، من كان معذورا هل صام رمضان أو لم يصم رمضان؟ نعم، هو داخل في حكم صام رمضان. والدليل على ذلك أن الإنسان يثاب على عمله إذا تركه وهو معذور، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح مقيم. فإذا عذر الإنسان مثلا وأفطر يوما من رمضان في حال سفره، فإنه حينئذ يكون كحال الصائم من جهة الأجر، ويطلق عليه هذا الإطلاق، ولا حرج عليه أن يقدم 6 أيام من شوال على قضاء رمضان. وهنا مسألة، وهي المرأة إذا تركت الصيام في نفاسها أو في حيضها أو تركت الصلاة، فهل هي يكتب لها الأجر كحال الرجل أم لا؟ المرأة إذا تركت الصلاة، معلوم أن المرأة إذا كانت حائضا أو كانت نفساء فإنها لا تصلي ولا تصوم وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وهذا باتفاق العلماء. هل تثاب على الفعل الذي تركته وهي معذورة أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين من الفقهاء، وهما قولان في مذهب الإمام الشافعي. من العلماء من قال أنها تثاب على ذلك كحال الرجل، وهذا هو الأظهر، لأنه قد ثبت في النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمى الحيض الذي يطرأ على المرأة أنه مرض، قد جعله الله جل وعلا على بنات آدم، وسمي أيضا في بعض المرويات أنه ابتلاء من الله جل وعلا لبنات آدم. فإذا كان على هذا النحو ولم يكن ثمة خيار وهي مأمورة بذلك، فإن اللائق أن يقال أنها تثاب على ذلك، وهما قولان. ومن العلماء من قال أنها لا تثاب على ذلك، وهذا هو ظاهر البون بين الرجل والمرأة من جهة النقص في أمر العبادة. والذي يظهر والله أعلم أن الثواب على العبادة يختلف عن الإتيان بها، فإن الإنسان إذا أتى بالعبادة في وقتها فإنه ربما يأتي إليه من فواضل الأعمال ما يختلف عن من يكتب له الأجر كتابة في ذات العبادة. فالإنسان على سبيل المثال قد جاء بالعبادة مثلا في حال صحته، فيؤجر على ذات العبادة من غير ما يتبع تلك العبادة، ما يتبع تلك العبادة مثلا من جملة القصد التام، كذلك أيضا ما يتقدم العبادة مثلا من ذهابه إليها وكذلك إيابه منها ونحو ذلك. والأجر في ذات العبادة لمن كان معذورا فهو مترتب لتلك العبادة في ذاتها. وبه نعلم أن ما يقوله بعض الفقهاء في هذه المسألة من أن المرأة تريد أن تعوض فوت أن المرأة تريد أن تعوض فوت الصلاة التي تتركها في حال حيضها أنها تجلس في مصلاها تسبح الله جل وعلا في أوقات الصلوات الخمس ولكن لا تصليها، هذا قول ضعيف، وإن كان قد قال به بعض السلف في هذا، وقد روى عبد الرزاق في كتابه المصنف عن معمر بن راشد قال: كنا نسمع أو بلغنا أن المرأة تصلي أو تجلس في مصلاها تذكر الله في أوقات الصلاة في حيضها، وهذا قول لا أعلمه عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول لبعض الفقهاء من السلف، ولا دليل على ذلك. ولكن لو سبحت المرأة واستغفرت في ذهابها ومجيئها وقيامها من غير أن تجلس مصلاها على سبيل التقييد في أوقات الصلوات الخمس فتذهب وتجيء إلى المصلى، هذا يفتقر إلى دليل، ولم يفعله أمهات المؤمنين، ولم ينقل في ذلك عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله على عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرج أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل.
في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، اختلف العلماء في الصيام عن الولي بحسب اختلافهم وتباينهم في هذا الخبر. حمل غير واحد من العلماء هذا الحديث على صيام النذر، وهذا مروي عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، وكذلك أيضا عن عبد الله بن عمر، وهو ظاهر قول الإمام مالك عليه رحمة الله وقول الإمام أحمد. وذهب جماعة من العلماء أنه عام، أي حتى في صيام رمضان، أن من مات وعليه قضى فإنه يصوم عنه وليه. والصواب في ذلك أنه لا يصام عن من مات وعليه شيء من قضاء رمضان، باعتبار أن هذا النص يفسره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أدرى الناس به. وبه نعلم أن هذا يراد به صيام النذر، فمن نذر مثلا أن يصوم 10 أيام أو يصوم شهر ونحو ذلك ولم يصوم فإنه يصوم عنه وليه، وصيام الولي سواء كان واحد أو اثنين فإن ذلك يسقط عنه، أو كانوا جماعة، فمثلا لو كان له من أوليائه 10 ونذر أن يصوم 10 أيام فصام 10 يوم السبت كلهم في يوم واحد فإن هذا يسقط ذلك عنه. وهذا مروي عن بعض الفقهاء من السلف، مروي عن الحسن البصري عليه رحمة الله، وقال به طوائف من فقهاء العراق. ومن العلماء قال أنه لا بد من تباين الأيام، والذي يظهر والله أعلم أن ذلك يجزئ من الإنسان ولو كان في يوم واحد إذا تعدد الصوام. وأما بالنسبة لقضاء رمضان فمن العلماء من قال بجواز القضاء فيه، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء من أهل الرأي وكذلك بعض الفقهاء من الشافعية، والصواب في ذلك أنه مقيد بالنذر، والواجب في ذلك لمن فرط في قضاء رمضان أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين، ومقدار ذلك نصف صاع كما تقدم بيان ذلك. وأما إذا مات الإنسان من غير تفريط فإنه لا يصام عنه قولا واحدا، وهذا قول جماهير العلماء، ومن قال بخلاف ذلك فيظهر لي أنه قول مرجوح، وإنما القول في مسألة القضاء في من فرط، كحال الإنسان مثلا قد أفطر في رمضان وذلك لعذر فيه، كان يكون مثلا فيه مرض واستمر هذا المرض مثلا إلى ما بعد رمضان ب6 أشهر ومات بعد 6 أشهر، كان يكون مثلا مات في شهر رجب أو مات مثلا في جمادة وغيرها، فإنه يقال أنه معذور في ذلك، والخلاف في جواز الإطعام، صواب في ذلك أنه يطعم، ومن كان يطعم عنه وليه، ومن كان عليه إطعام فهل يبادر بالإطعام قبل انقضاء رمضان؟ مثلا رجل اعتاد من نفسه المرض وأن به مرض لا يرجى برؤه، فهل يطعم قبل دخول رمضان أم لا؟ اعتاد رمضان السابق أو الذي قبله والذي قبله أنه لا يصوم كالشيخ الكبير ونحو ذلك، هل يطعم عنه في أول رمضان أو لا بد من انسلاخه أو كل يوم بحسب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال، وملخصها منهم من قال بأنه يطعم في انسلاخ رمضان، ومنهم من قال في أوله، والصواب في ذلك أنه إذا دخل رمضان جاز أن يطعم عن سائر الأيام، وهذا قال به بعض الفقهاء من السلف، ومروي عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى كما رواه البيهقي وكذلك ابن أبي شيبة وغيرهم، ومنهم من قال أنه يطعم عن كل يوم على حدة في يومه، وهذا قول ضعيف. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر فأصوم عنها. فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك.
وهذا يخصص ما تقدم في حديث عبد الله بن عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وأنه في صوم النذر، ولهذا جاء هنا في رواية صوم النذر. ولهذا ينبغي كما تقدم الإشارة إليه أن طالب العلم إذا ورد إليه خبر على صيغة العموم أن يرجع في سبب وروده، فربما كان سبب الورود يقيد الإشكال لديه. وبعض الفقهاء يستدل بالعموم في اللفظ الأول على وجوب الصيام عن من مات، سواء كان ذلك من صيام رمضان أو صيام النذر، والرواية تبينه، وكذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر. جاء في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وقد رواه الإمام مالك في الموطأ وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد. والمراد بهذا وما أوجبه الله جل وعلا على الإنسان بذاته من غير نذر، فما وجب عليه بذاته من غير نذر فإنه لا يسوغ لأحد أن يصوم عن أحد إلا ما كان على سبيل الإلزام أن يلزم نفسه بهذا كالنذر كما في حال هذه المرأة. وشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمال، فإن المال يختلف عن الزكاة، يختلف عن الزكاة. الزكاة الواجبة على الإنسان إذا لم يخرجها الميت وفرط فيها فإنه يخرجها من؟ يخرجها وليه عنه، يخرجها من ماله عنه على سبيل الإلزام. ولكن ما لم يجب في ماله بخصوص ذات المال وإنما هو أوجبه على نفسه كالدين الذي يأخذه الإنسان من فلان فاستسلف مالا هو الذي أوجبه في ذمته، فإنه حينئذ يجب على الولي، يجب على الولي أن يعيد ذلك المال إلى صاحبه، على خلاف عند العلماء في هذه المسألة هل يجب عليه على الولي أم لا يجب عليه. والصواب في ذلك هو قول عامة العلماء أن الدين يعاد إلى صاحبه وهو قبل الوصية. نعم.
قال رحمه الله عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس وما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، المراد بالفطر هو قطع الصيام وهو إذا أطلق يراد به الطعام الذي يتناوله الإنسان في انسلاخ صيامه. ويثبت الفطر بغروب الشمس وهي علامة على انتهاء وقت الصيام، وكذلك أيضا يدخل بذلك بجملة من العلامات التي هي دلالة على غروب الشمس كالأذان، فإنه علامة على دخول وقت صلاة المغرب وعلامة على فطر الصائم. وإذا تيقن الإنسان بغروب الشمس ولو لم يؤذن المؤذن، كان يكون مثلا في المؤذن غفلة أو ربما يتأخر ونحو ذلك على سبيل الاحتياط، فالسنة في ذلك المبادرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أو حث على تعجيل الفطر. وتعجيل الفطر لا يعني بذلك أن الإنسان يبادر والشمس مثلا يظهر منها شيء يسير ونحو ذلك، فإن هذا مما يفطر به الإنسان. وإذا ظن الإنسان أن الشمس قد غربت وحال بينه وبينها مثلا جبل أو غيم أو قتر ونحو ذلك، ثم بان أنها ظهرت، فإنه يمسك بعد ذلك ولا يقضي ذلك اليوم، لحديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في الصحيح. ومن العلماء من قال بوجوب القضاء وقال لبعض الفقهاء، والصواب في ذلك قول جماهير السلف أنه لا يقضي ذلك اليوم، وهو في حكم المعذور والناس مما تقدم الكلام عليه. ويستحب في الفطر التعجيل، ومن لم يتمكن من التعجيل فإنه يستحب له قطع النية، نية الصيام، فإنه يتحقق له الأجر حينئذ. كالإنسان مثلا يكون مثلا في سيارته ولم يجد طعاما، أو مثلا قاصدا للطعام وبقي عليه مثلا دقائق أو بقي عليه نصف ساعة حتى يصل، فإنه يستحب له أن ينوي قطع الصيام وأن يكون في حكم المفطرين. وهذا من السنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالفطر باعتبار الأغلب أن الناس في متناول أيديهم الطعام. ويستحب للصائم أن يفطر على ما أفطر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسوات من ماء. وإذا لم يجد الإنسان هذه الأصناف فإنه يعجل الفطر على أي نحو كان. وإذا تعارض نوع ما يفطر عليه الإنسان على السنة أو تعجيل الفطر فأيهما أفضل؟ كأن يكون الإنسان مثلا قد أوجد أو وجد معه طعاما لكنه مفضول، والسنة أن يفطر على تمر، وإن لم يجد فعلى ماء. هل يؤخر الفطر إلى أن يجد الطعام الفاضل أم يقدم الطعام المفضول لأن التعجيل أفضل؟ يقال أنه يقدم الطعام المفضول لأن التعجيل أفضل من ذات الطعام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه كما في روى الإمام أحمد وكذلك الترمذي من حديث جابر عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الرطبات، وإن لم يجد فعلى تمرات، وإن لم يجد حسوات من ماء. ويثبت على الطب أن حاجة الإنسان إلى السكر بعد الجوع، وذلك أن الإنسان إذا جاع يفقد شيئا كبيرا من السكريات في جسده، وهذا يعده بعضهم من دلائل أو إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرده في ذلك إلى أهل الخبرة والنظر في هذا. والتمر في ذاته مخصوص بجملة من الفضائل، وكفي ذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله. وينبغي أن يبادر بالفطر بالتمر، وإن لم يجد يبادر بأي شيء من هذا. وأما المبادرة فصفتها أن يعلم الإنسان أن قرص الشمس قد سقط ووجبت صلاة المغرب، فإنه حينئذ يفطر. وقد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان يأمر مولاه نافع أن يستره وهو يتعجل الفطر حتى لا يراه أحد فيسيء الظن به. وإذا علم الإنسان مثلا أن مسجد الحي أو التقويم مثلا يتأخر على سبيل الاحتياط 3 دقائق أو 4 دقائق ونحو ذلك، لا حرج عليه أن يبكر ولو لم يؤذن، شريطة أن يتيقن ذلك، وكذلك أيضا يبتعد عن التهمة فلا يرى أحد ويظن أنه قد أفطر والناس صائمون، فيدفع التهمة عن نفسه في ذلك، كما كان عبد الله بن عمر وهو من هو في هذه المنزلة يدرأ التهمة عن نفسه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يدرأ التهمة عنه عليه الصلاة والسلام وهو من هو عليه الصلاة والسلام بالمقام المعلوم. ينبغي الإنسان أن يتقي الشبهات ويدفع أيضا عن عرضه، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأن الاستبراء للعرض ولو كان موافق فعله للدين هذا من المقاصد المحمودة في الشرع، لأن الإنسان إذا وقع في عرضه فإن هذا ينقص من قبول قوله، وكذلك أيضا يكون مجلبة للقدح والطعن فيه. جاء عن بعض السلف أنه كان يؤجل الفطر إلى ما بعد صلاة المغرب، وهذا مروي عن بعض السلف، مروي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. ويحتمل والله أعلم أن المراد بذلك بالفطر هو جلوس الإنسان لتناول الطعام بخلاف استحلال صيامه، فإن الإنسان يستحل أو ينهي الصيام بتناول تمرة أو شربة ماء فيكون حينئذ قد عجل الفطر. أما طعام الإنسان فإن الإنسان مخير به. السنة أن يبادر بذلك ولو أجله لمصلحة، مثلا أن يرعى شأن الناس في المسجد أو مثلا كالمؤذن الذي يؤذن ويصعب عليه أن يرجع ونحو ذلك، يتناول مثل ماء أو تمرة ثم بعد ذلك يؤذن ويبقى في المسجد ثم يتناول الفطر. ولعل هذا ما جاء عن عمر بن الخطاب يحمل عليه هذه الحال. ويسن للإنسان أيضا أن يجمع غيره على فطره كما جاء هذا عن بعض السلف. ويروى في هذا عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى ولا أعلم له إسناد أنه كان يجمع من حوله ويجعلهم يفطرون على هذا، وهذا أعلى ما جاء في الباب فيما أعلم من جمع السلف الصالح من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الناس على الإفطار على خلاف ما كان عليه المتأخرون، فإنهم اعتادوا ذلك وغلب في فعلهم. وهذا من الأمور الحسنة من إطعام الناس وإهداء الطعام إليهم، وكذلك أيضا إطعام الفقراء وتأليف قلوبهم. وكيف هذا لو اقترن بشيء من الأمور المستحبة إذا كان ذلك إلى فقراء معوزين أو عمالة مثلا وافدين ما يتألف قلوبهم بهذا الشيء، فإن هذا من الأمور الحسنة. وإنما لم يشع عند السلف الصالح كذلك عند المتأخرين تسحير الصائمين، وذلك لأن التسحير في عادة يكون في زمن متأخر ووقت هجعة الناس وكذلك انشغالهم مثلا بالصلاة والعبادة، فكل يتسحر لهذا المقصد على حدة. وإلا كما تقدم الإشارة إليه فإن تسحير الصائم أفضل من تفطيره، باعتبارات تقدم الإشارة إليها، باعتبار أن التفطير لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك خبر صحيح، وما جاء في هذا فهو معلول. وكذلك أيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد امتدح الفطر في تعجيله وامتدحه لذاته وامتدح السحور لذاته وامتدحه لتأخيره أيضا، فإنه يقال أن الإنسان إن استطاع أن يسحر غيره فإن فيه بركة، لأنه يعينه يستقبل الصيام، والعبادة في حال الصيام أفضل من العبادة في حال الفطر.
قال رحمه الله عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم.
ينبغي للإنسان أن يحتاط لصيامه بمعرفة المواقيت، مواقيت دخول الصيام الإمساك وكذلك أيضا الإفطار. والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله يقول: إذا أدبر الليل من ها هنا وإذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، وهذا ضبط للإنسان أنه ينبغي له أن يعرف حساب دخول صيامه وكذلك أيضا انصرامه، وذلك باعتبار أن الصيام ركن من أركان الإسلام، فينبغي الإنسان أن يحتاط لهذا الركن العظيم باعتبار أوله واعتبار آخره. وهذا الأمر يدل على تعظيم شعائر الله وحدود الله سبحانه وتعالى، والدليل أيضا على قوة إيمان الإنسان ومراقبته لله جل وعلا. فكلما احتاط الإنسان لعبادته احتياطا لا يصل إلى درجة الوسوسة ونحو ذلك، فإن هذا دليل على كمال إيمانه، وكذلك خوفه، وكذلك حرصه على دينه وحياطته له. وأما ما كان مما يشتبه على الإنسان فينبغي له أن يدعه، مثلا إذا كان الإنسان مثلا مما أباحه الله جل وعلا له ودل الدليل على الترخص فيه، ويخشى عليه من التبع في ذلك، مثلا كالقبلة للصائم بالنسبة للقبلة لزوجه، كذلك أيضا في تذوقه للطعام مثلا إذا كان يخشى من وصوله إلى جوفه ونحو ذلك فإنه يبتعد عنه. وقد جاء التذوق للصائم في خبر عائشة عليه رضي الله تعالى أنه لا حرج في ذلك. كذلك أيضا أن يمضغ الإنسان شيء مثلا في فمه مما لا يتحلل ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه. وأما إذا كان مثلا يأخذه ويعلم أنه لا يتحلل ويصل إلى جوفه فإنه لا حرج عليه، كأن مثلا أن يمضغ الإنسان أو يضع مثلا في فمه شيء لا طعم له مثلا كالمعدن أو مثلا أو الورق أو نحو ذلك، فإن هذا في الغالب أنه لا يتحلل. ويروى في ذلك عن عائشة عليه رضي الله تعالى أنها كانت تمضغ علكا، ويبدو والله أعلم أن العلك المروي في عائشة عن عائشة عليه رضي الله تعالى، وفي الخبر أيضا في الخبر عنها كلام أن ليست هي كحال العلك المتأخر عند المتأخرين في صناعتهم، أنهم يضيفون إليه مواد تتحلل من السكريات، وكذلك ربما من الأحماض، وربما أيضا من الأملاح ونحو ذلك، وربما أيضا من بعض النكات التي تصل إلى جوف الإنسان، فهو مضاف إليه. وأما في السابق فربما يتناولون بعض الأنواع تسمى علك، ربما تكون من القار وغير ذلك، يتناولونها ويمضغونها وليس فيها طعم، وهي حينئذ كما تقدم التمثيل عليه كلوك الإنسان مثلا المعدن ونحو ذلك، أو ربما يلهى بعض الناس ويمضغ شيئا، أو كذلك أيضا عود المسواك مثلا يعلكه في فمه ومعلوم أنه لا يتحلل، فإنه ينبغي الإنسان أن يحتاط في ذلك بحسب غلبة الظن في هذا الأمر، لأن ما وصل إلى جوف الإنسان من المنافذ الطبيعية ويغلب على ظنه أنه يصل وفعله فإنه يفطر في ذلك، كحال الإنسان يقول الذي أريد أن أتذوق الطعام ويعلم من حاله أنه لا يمسك ذلك الطعام الذي يصل إليه، مثلا كضعف في لسانه ومثلا أو في رهواته ونحو ذلك، وأن الطعام يتسلل إلى جوفه ما يعرفه من حاله، فأراد أن يترخص فيتناول ذلك، فإن وصل إلى جوفه ويعلم في غلبة ظنه أنه سيصل فإنه يفطر بذلك ولو كان قليلا. هذا على قول جمهور العلماء خلافا لبعض الفقهاء من أهل الرأي كأبي حنيفة عليه رحمة الله. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
تكلمنا عن الوصال أم لا؟ تكلمنا. من الذي كان يواصل من السلف؟ السؤال لا يعطاه من يسأله. أنت. من الذي كان يواصل؟ جاره من؟ ما في شخص بهذا الاسم. الصف الامامي كله انت. عروه بن الزبير. عروه جاء عن عبد الله ايضا. في بالنسبه للوصال يقال ان الوصال على مراتب واحوال. تؤذن؟ بسم الله. الوصال المراد به أن يستمر الإنسان بصيامه بعد الفطر وأدناه إلى السحر، وأوسطه أن يصل الإنسان باليوم الذي يليه، وأبعده من ذلك أن يصل الإنسان يومين وثلاثة. وجاء عن جماعة من السلف الوصال ثلاثة، وجاء ما هو أزيد من ذلك، وجاء ما هو دون هذا، واختلف العلماء في جواز ذلك. يظهر من ظاهر النص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه عن الوصال، وكان يواصل. ولما جاء عن بعض السلف أنه كان يواصل كما يروى هذا عن بعض السلف، روي هذا عن أبي هريرة وروي أيضا عن ابن الزبير وغيرهم، يقال أنه قد رخص فيه بعض السلف إذا كان الإنسان يستطيع ذلك. وروي هذا الترخيص عن بعض الأئمة كالإمام أحمد عليه رحمة الله. ولكن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم بين اختصاصه بذلك في قوله إني لست كهيئتكم، وأن الإنسان ينبغي له أن يعجل الفطر، وإذا واصل فاته ذلك الفضل وتلك العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين منزلتها وبين مكانها. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إن معي إني أطعم وأسقى، وجاء في رواية إن معي يا ربي يطعمني ويسقيني. وهذه الرواية ومن جهة المعنى هي كرواية السابقة، والمراد بهذا أن الله جل وعلا معه يسليه، وليس الطعام على الحقيقة على أصحاب من العلماء من قال أنه على الحقيقة، وصاب في ذلك أنه ليس على الحقيقة، والمراد بهذا هو طعام الروح وسقياها، أن الله جل وعلا يسلي نبيه ويصبره بجملة من أنواع تسلية النفس حتى يمضي الوقت ولا يشعر الإنسان بهذا. ومعلوم أن الإنسان إذا تسلى وجد ما يشغله في دينه فإنه ينسى نفسه عن الطعام والشراب، وقد خص الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الخصائص، وهذه ليست في غيره. وبه يعلم أن الأفضل في ذلك والأكمل أن الإنسان لا يواصل. وقد كان العلية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين الأربعة وأضرابه أنهم لم يكونوا يواصلون، وكانوا يجعلون ذلك من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق الصوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود.
صيام الدهر مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الخبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمرو عليه رضوان الله تعالى أن يصوم، أن يواصل في صيامه وأن يستمر بذلك، وهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ندم على عدم أخذه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر في آخر عمره لما وجد أثر ذلك في بدنه. وأعلى الصيام هو أن يصوم يوم ويفطر يوم، ثم يليه بعد ذلك من جهة فضل الصيام هو صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك صيام يوم الاثنين، ثم بعد ذلك صيام الأيام البيض، ثم بعد ذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثم بعد ذلك صيام يوم الخميس، ثم بعد ذلك صيام يوم الأربعاء. وهذا من جهة الأيام المقيدة. وقد جاء جملة من الأخبار في صيام يوم الأربعاء، وتضافرت نصوص وكلها معلولة، لكن يدل على أن ثمة أصل، لكن لا يداوم الإنسان عليه، يصوم مرة ثم يفطر أخرى. وأما بالنسبة للصيام من جهة الأشهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شهر الله المحرم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان حتى يقال لا يفطر عليه الصلاة والسلام. وصيام الدهر منهي عنه، ومن أراد أن يصومه يعني الدهر فيقال أن فعله ذلك مكروه، ويؤجر على أوله ولا يؤجر على باقيه، باعتبار أنه ما تحقق فيه صيام الدهر إلا إلا بعد ذلك، والأول منفك عن الثاني باعتبار الفطر الذي فصل بينه وبين صيام الدهر. وأما من أراد صيام الدهر وصيام العام كامل فليس على ما حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع الصيام، وأن يصوم الإنسان رمضان ثم بعد ذلك يصوم 6 أيام من شوال فإنه كصيام الدهر، وذلك أن الشهر فأن أشار الله جل وعلا يضاعفه للإنسان، وكذلك أيضا صيام 6 أيام، وبهذا كمال 12 شهرا، فالحسنة بعشر أمثالها، والشهر بعشرة أشهر، وستة أيام ب30، وهذا فضل، وصيام 6 أيام بشهرين، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه على عباده. وإذا لزم الإنسان هذا الأمر على سبيل الدوام فهو كمن صام الدهر كله والعمر كله، وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. وكذلك أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الخبر أنه ينبغي للإنسان ألا يميل إلى ما تستروح إليه النفس مجردة عن النص، فكثير من النفوس تتشوف إلى نوع من أنواع العبادة وتقبل على ذلك وتغفل أفضلية النص، يأتي من نوع من أنواع العبادة فاضل ومفضول، ويأتي من بعض العبادات أن يؤتى به على سبيل القصد، والنفس تتشوف على سبيل المبالغة والغلو في ذلك، فإن هذا ربما يكون من مداخل الشيطان، خاصة من الإنسان الذي يقبل على العبادة وكان قبل ذلك خاليا منها، فإن مداخل الشيطان على هذا ظاهرة، كحال الإنسان مثلا الذي يسرف على نفسه بالمعاصي ونحو ذلك، ويقبل ويجد إقبال على العبادة إذا صاحبه توبة، فيقبل مثلا على الصلاة ويقبل على الصيام، يجد انفلاتا من النفس في باب العبادة لا يرده في ذلك شيء، يحب الصلاة ويأنس بها ويحب الصيام ويحب الذكر ويحب طلب العلم، فيغلو في البداية. نقول أن البداية إذا بدأ الإنسان من الأعلى نزل حتى يدع تلك العبادة، والشيطان في ذلك له حيلة على كثير من بني آدم، أنه إذا وجد صاحب الهمة إقبالا على ذلك لا يملك رده، فهو يطلق له الزمام، لأنه إذا استمر في الغاية هو الأكمل في ذلك ابتداء بعد عدم في هذا أنه يرجع إلى العدم. وهذا مشاهد أن الإنسان الذي يبدأ من لا شيء ويبدأ ويبالغ في أمر العبادة، كالذي مثلا يقبل على قيام الليل فيقوم الليل من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، هذا يستمر أيام أو ربما أسابيع ثم ينقطع، بخلاف الذي يأخذها على سبيل التدرج ويقاوم نفسه أن يبتدئ على سبيل الدرج، يصلي في أول الليل مثلا بضركعات، ويصلي مثلا يوتر ب5 أو ثم يوتر ب7 ثم ب9 ثم يترقى في ذلك حتى يصل إلى 11 ركعة، هذا هو الأكمل والأفضل، يتروح مع النفس ولا يغلبه الشيطان على نفسه فيفتح له الباب، لأن الشيطان إذا أقبلت النفس على العبادة هو لا يملك ردها، إما أن يردها حتى تصل إلى درجة القصد فتستمر فيرد الزيادة، أو يجعلها تقبل على التمام والكمال في هذا الأمر ولا تقتصد فترجع إلى ما كانت عليه. فالنفس التي تقبل على العبادة من وسبقها عدم تختلف عن النفس التي تدرجت في أبواب العبادة، وللنفس سياسة في ذلك. ومن نظر إلى أصل التشريع من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن الله جل وعلا فرض العبادات على سبيل التدرج، فرض الله جل وعلا الصيام ابتداء على سبيل التدرج، كان مما فرض الله جل وعلا على عباده صيام 3 أيام من كل شهر قبل رمضان، ثم فرض الله جل وعلا على عباده صيام يوم عاشوراء على سبيل الإلزام، ثم جعل الله جل وعلا صيام رمضان مستحبا، من شاء أن يصوم ومن شاء أن يطعم، ثم أوجبه الله جل وعلا على عباده، وهذا توطين للنفوس. ثم أمر الله جل وعلا أيضا الرجل أن يأمر ابنه بالصلاة على سبيل التدرج، يأمره وهو ابن 7 سنين، يأمره أمرا في ابتداء الأمر من غير ضرب، ومعلوم أن الأمر إذا لم يصاحبه ضرب يقع فيه تفريط، ثم بعد ذلك يقع فيه إلزام، ثم بعد ذلك يحافظ الإنسان على الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل أفضل العمل والعبادة وأدومها وإن قل، ولو كان قليلا الإنسان يداوم في صلاة الليل ولو على ركعتين لا يفرط فيها أفضل من الذي يصلي ليلة القيام كامل ثم يدعها شهورا، أن الذي استمر على ذلك هو أفضل منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرشده إلى صيام داود، وهو أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقيل أن هذا قبل داود واشتهر به داود، والذي يظهر في النص أن هذا صيام داود عليه السلام وبقي عليه وبقي مما أقره النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كما في هذا الخبر. نعم.
قال رحمه الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
في تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لصيام داود باعتبار أنه صيام شطر الدهر، أن الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما. ولو أن الإنسان مثلا أراد أن يصوم يوم ويفطر يوم كصيام داود، لكنه اعترض له في أثناء صيامه مثلا الأيام البيض فأراد أن يصومها فتخللها نوع من الوصل، هل هذا يخرج عن السنة أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا كان يصوم يوم ويفطر يوم هو أكمل الصيام، ولو مر عليه الأيام البيض، ولو مر عليه مثلا الاثنين أو الخميس ونحو ذلك، فإنه يفطر فيه إذا كان قد صام يوما قبله، لأن هذا هو الأكمل والغاية في ذلك، والزيادة على ذلك مما لا يشرع. بعض العلماء يقول أنه لا حرج في ذلك لأن هذه الأيام على سبيل الاعتراض، والذي يظهر والله أعلم أن صيام يوم وافطار يوم كافي، ولو أفطر الإنسان بعض الأيام الفاضلة لأنه أتى بالأكمل.
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
يقول هنا هل يتولى جمع الأموال الزكوية رئيس المركز الإسلامي في بعض البلدان الأقلية أو يكتفي بالحث على دفع الزكاة؟ يقال مثلا إذا كان المسلمون في بلد من البلدان وهذا البلد بلد غير إسلامي ويوجد هذا المركز يجتمع فيه المسلمون، فإنه يستحب للقائم على هذا المركز أن يجمع الزكاة، أن يجمع الزكاة.
سنجيب من أوراق للدين.
يقول إخراج الريالات في صدقة الفطر، يعني إخراجها نقدا، هذا من مواضع الخلاف ولا حرج فيها إذا كانت أنفع للفقير، وجمهور العلماء على خلاف هذا القول، لكن جاء عن جماعة من السلف إخراج العوض في هذا، وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وغيره. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المقدار في قوله صاع، مقدار الصاع، يعني لا يجوز أن يخرج نقد أقل من الصاع، يعني مربوط به. يقول إذا كان ثمة حاجة وللأولى ارتباط بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، أريد أن يخرج طعام